الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نصيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن.
بدأنا بالتطوعات وحدة يوم نوضع الأساس للمسجد الإخوان المسلمين في الإسماعيلية. هيئة قناة السويس شاركت في هذا المسجد. يعني احنا كتبنا لهيئة قناة السويس علشان تتبرع المسجد. فكان التبرع في الاول قالوا عايزين نعرف مين اعضاء مجلس الادارة بتاع المسجد. فلما كتبنا لهم اعضاء مجلس الادارة من ضمنهم الشيخ محمد ابو حسين وكده وافقوا انه طبعا دول ناس محترمين يعني. فتبرعوا في الاول بمبلغ 500 جنيه ولم يقبل محمد ابو حسين. وقال لهم انتم بنين كنيسة مكلفينها الاف الجنيهات ومسجد تتبرعوا له 500 جنيه مش عاوزين من شركة قناة السويس. قالوا له طيب. فبعد فترة ال 500 جنيه دولا صاروا 5000 جنيه. يعني لما هم احرجوا قالوا له انتم بنيتوا كنيسة بالاف الجنيهات ومسجد تتبرعوا به ب 500 جنيه ودفعوا 5000 جنيه كان هذا اكبر مبلغ. المسجد كله تكلف حوالي 14000 جنيه في ذلك الوقت المسجد والدار وكله. قامت فتنة بين بعض الاخوان. كل الفلوس السددت بتاعت المسجد بقى 1500 جنيه باقم على المسجد يعني للمقاول. قامت فتنة وهذه الفتنة
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. واصلي واسلم على خير البريه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه الكرام، ففي ظل هذا اليوم الطيب المبارك في المسجد الطيب المبارك في هذا اللقاء المتجدد في يومكم هذا يوم الثلاثاء 25 من جمادى الاخره عام 740 من الهجرة الموافق 24 من فبراير عام 87 من الميلاد. في هذا اليوم وفي هذه الساعة الطيبة يسرنا أن نلتقي وإياكم تحت مظلة حديث الثلاثاء الذي يدعو الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في ظله دوما وعلى وإلى أن يشاء الله رب العالمين. أيها الإخوة، نبدأ فنلون ولازلنا نعيش سلسلنا احتفائنا بذكرى الأستاذ الشهيد الأستاذ حسن البنا. هذه الذكرى الطيبة التي نقترس من أزاهرها ونقترس من نورها ونجني من ثمارها ونقتطف من أزاهرها. أيها الإخوة الكرام، مع واحد من الذين عاصروا الأستاذ البنا، واحد من الذين عاشوا معه من الرعي الاول، واحد عرفناه جميعا ويعرفنا جميعا، نعرفه ونألفه ويألفنا، مع استاذنا الحاج عباس السيسي، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى من والاه. ايها الاخوة الأحباب، إن الحديث عن الإمام حسن البنا له جوانب كثيرة، وقد اخترت جانبا واحدا أعتقد أنه أعظم جانب في حياة هذا الرجل. قد لا نكتشف هذا الجانب إلا بالاقتراب به والتعرف عليه. لكل منا جوانب عدة، ولكن أخطر جانب في شخصية الإمام البنا هو جانب الروح. والروح لا حدود لها، تمتد إلى أقصى الشمال وأقصى الجنوب. أما المسائل المادية فهي محدودة بطبيعتها، ولكن الروح والعاطفة والأحاسيس والمشاعر تنسام في جسد الأمة الإسلامية لتحييها وترويها. ولقد كان الإمام البنا يتميز بهذه العاطفة الجارفة المشرقة التي استطاع بها أن يجمع هذه القلوب من كافة أنحاء الأرض. وأنا حين أحدثكم عن هذه العاطفة سوف أروي لكم الحقيقة على الواقع، وسوف أمثل لكم هذه العاطفة كما أحسسناها وعشنا فيها. أيها الإخوة، حين يدعى الإمام البنا ليتحدث إلى الناس ويصعد إلى هذه المنصة فهو لا يريد أن يقدمه أحد، لأن المعروف لا يعرف، ولأنه يكره كثيرا المدح والثناء. فهو يصعد إلى المنصة ثم يقف لحظة أو لحظات صامتا لا يتكلم، ينظر إلى هذه الجماهير المحتشدة بقلبه
وبمشاعره وبعواطفه، فيملأ قلبه بهذا الحب وبهذه القوة التي تعينه على الحديث، ثم يأخذ شهيقا عميقا تراه وتحسه كأنه يملأ الدنيا كلها في قلبه، ثم يمسك كلمات رائعة فيقول هكذا: أحمد الله تبارك وتعالى. حين يقول أحمد الله تبارك وتعالى فالناس جميعا قلوبهم واجبة وأبصارهم ثابتة، لا يجلس الواقف ولا يقوم الجالس، كل الناس كأن على رؤوسهم الخلق. هذه القوة الخارقة التي يستطيع بها مثل هذا الرجل أن يجعل الناس جميعا ينصتون لا تسمع لهم همسا، هذه القوة العجيبة وهذه الكلمات الحكيمة الرقيقة العاطفية، أحمد الله تبارك وتعالى، يقولها كأنه في محراب للصلاة، يحمد الله تعالى على هذه القلوب التي جمعها الله تعالى من كل فج عميق. هذا المجتمع الذي جاء من أقاصي مصر كل الأحزاب وكل الهيئات تبتلع في مثل هذا اللقاء، ينسى كل منهم نفسه، تتحطم الخلافات، تذوب هذه الخلافات الفرعية، كل الواقفين كل منهم يتمنى ألا ينتهي الفن من هذا الحديث. هذا الرجل الذي يتحدث إلى القلوب ويجمع هذه المشاعر، هذا الرجل أيها الإخوة يكتبون عنه بعض المجلات يقولون إن حسن البنا كان يستغل التنويم المغناطيسي، أو كان يستعمل التنويم المغناطيسي، هذا مبلغ علمهم، لأنهم لا يفقهون هذه المعاني ولا يدركونها ولا يعرفون كنها، وفاقد السلك لا يعطيه ولا يفهمه ولا يتذوقه. كان الإمام البنا حين يقف مثل هذا الموقف يجمع هذه القلوب يتحدث إليها مباشرة، تأتلف معها ويأتلف معها وتعيش معه في كل هذه اللحظات. هذا الرجل الذي وهبه الله تعالى هذه العاطفة المشرقة المتدفقة، إنما استعان بها على أمور ثلاثة: استعان بها بالإيمان، واستعان بها بالعبادة، واستعان عليها بالمجاهدة. فلا يمكن لأي روح تنطلق ولا نفس تتألق إلا إذا أتقنت العبادة، وإلا إذا كان الله تعالى رآها، وإلا إذا تجردت وأخلصت نية الله تبارك وتعالى. العبادة الإيمان والعبادة والمجاهدة، مجاهدة النفس حتى تستطيع أن تكون مسؤولة تتحمل أعباء رسالة الإسلام، وإن هذه المجاهدة ليست سهلة ولكنها صعبة على من عرفها. أيها الإخوة، كانت هذه حياة الإمام رحمه الله تعالى، وبهذه الروح وبهذا الخلق العميق، قال الناس عنه أنه كان يستغل التنويم المغناطيسي، لأنهم عجزوا فعلا أن يدركوا تلك الحقيقة الكبرى، أن الرجل يصل قلبه بقلوب إخوانه، وأنه يحب الناس جميعا، وأنه كما قال في إحدى الرسائل: يتمنى لو يبلغ هذه الدعوة إلى كل طفل يولد. الرجل يقف على المنبر أو يكون خطيبا متدرجا، هو في هذا الموقف يتمثل أنه صاحب دعوة، وأنه يجمع هذه الأمة على لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهو لهذا خاشع متدرج. هذا الرجل أيها الإخوة الذي نتحدث عنه له قصة عجيبة. أنا أذكر أيها الإخوة أن هذا الحب الذي جمع علي حسن البنا هذه الأمة لم يأتي من فراغ، فلقد أذكر دوما، وكان هناك أحد الإخوة من الإسماعيلية اسمه الشيخ محمد الأنصار، وكان هذا الرجل يعمل عامل جنيسة في السكة حديث، وكان رجلا بسيطا يلبس جلبابا وخفا، جاء إلينا الإسكندرية عام 45 وجاء الى شعبة محرم ليه؟ ولكن الشباب في هذا الوقت لم يكن يفقه المعاني التجرد والاخلاص في هذه الصورة التي يفهمها حسن البنا. فكانت مقابلة الشباب لهذا الرجل مقابلة قاصرة. وذات يوم كان عندنا مؤتمر البحر وجاء فيه حسن البنا واذا بهذا الرجل ينكح من ناحية فلمحه حسن البنا فاقبل عليه واحتضنه وقبله واخذه من يده واجلسه بالجوار. واخذنا من هذا الموقف درسا جليلا ان هذه الدعوة لا تعرف الا التجرد وان اكرمكم عند الله اتقاكم. وبهذه التربية العظيمة التربية الرائعة استطاع ان حسن البنا ان يحب الناس جميعا وان يحبه الناس جميعا. ايها الاخوة هذا موقف رائع من مواقف الرجل الذي بعث الدعوة وبعث الحياة في جسد هذه الأمة. وأيضا أيها الإخوة نحن نعلم أن حسن البنا كان يذهب إلى القرى وقد وقيل أنه قد مر على 4000 قرية. من من الزعماء أو من القادة أو منكم أنتم في مدينة كالإسكندرية استطاع أن يمر في أحيائها وفي ضواحيها؟ خلينا يحدث ذلك لأن هناك ليست هناك دعوة وليست هناك رغبة وليست هناك همة. ولكن هذا الرجل كان يسعى بكل الوسائل وبكل المواصلات ليصل إلى القرى ويبلغهم الدعوة. وإذا كان الرجل صاحب همة فإنه جدير بأن ينقذ أمة لأن مثل هؤلاء الناس يكونون مثل في هذا المجتمع الذي نعيش فيه. ومن الأمثلة العجيبة التي رأيتها بنفسي أنني ذات يوم أيها الإخوة ذهبت إلى مطبعة رمسيس في الإسكندرية وكنت قد خرجت من دار الإخوان وتركت فيها شخصا واحدا. فلما ذهبت إلى المطبعة رأيت أن أتصل تلفونيا عسى أن يكون هناك جديدا. فرد علي يا رجل فقال من المتكلم؟ فقلت له عباس السيسي. ومن أنت؟ قال أنا لن أعطيك اسمي. فقلت له وكيف ذلك؟ قال انا كنت اظن انك تستطيع ان تدرك اسمي. فقلت طيب حضرتك يعني لابس ايه؟ قال لي يا اخ عباس الرجل لا يعرف بنفسه انما الرجل يعرف بروحه وحسه. فقلت له يظهر انك انت راجل روحي قوي. قال يا اخ عباس انت روحي وانا روحك انا حسن الدنيا. فإذا لي أضرب التليفون وأعمل تعظيم سلام وأهتف الله أكبر ولله الحمد. هذا الموقف أيها الإخوة أستدل منه على أمر هام جدا أن حسن البنا ليس هو المحبوب أي أنه لا يحب وحده. أنت الحبيب ولكني أعوذ بك أن أكون محبا غير محبوب. فنحن لا يحب بعضنا بعضا الا اذا كان هذا الحب متكافئ. فكلنا يحب بعضنا. كنا نظن اننا نحب حسن البنا وحدنا وانه هو المحبوب. فاتضح ان حسن البنا يحبنا كما نحبه. وهذا معنى يعني نادر في هذا المجتمع. فكل الزعماء وكل القادة انما يحبون ان يكونوا هم السادة وهم القادة. هذا الامر ايها الاخوة اعطاني دروسا ان هذه الدعوة الحب فيها لله سبحانه وتعالى واننا في حاجة ملحة الى ان يحب بعضنا بعضا يقوى الجسد جسد الدعوة. فالدعوة روح ونحن جسدها فلا بد ان يكون هذا الجسد قوي ولا بد ان يكون متحاب كما كان يقول لنا البنا حتى ننتهي في وقت الزحمة. نحب بعضنا حتى لا نتوه وقت الزحمة. هذا المعنى الجميل هو الذي بعث هذه الجماعة وهو الذي ساد في جميع أنحاء العالم الإسلامي. فكل الإخوة في العالم الإسلامي يتحبون. وهذا الحب أيها الإخوة ليس عاطفة ولكنه منهج لأننا لم نقيم الدولة الإسلامية بانقلاب عسكري ولا بثورة. نحن نقيم الدولة الإسلامية بالحب. فإذا كان الإخوان في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اندونيسيا وفي كل بلد اسلامي يحبوننا كما نحبهم. فاذا جاءت الخلافه الاسلاميه فسوف نكون كالانصار والمهاجرين وتتجنب الوحده الاسلاميه بالحب وبالرغبه والتلاعب والترغيب. اما ان تفرض الوحده والناس متناسلون غير متحدين فليس هذا مننا للاخوان المسلمين. ايها الاخوه، اذكر ايضا موقفا اخر. حينما التقينا بالله حسن البنا عام 36 ولاول مره دخل شعبه الاخوان المسلمين في رصيف، حين دخل الشعبه وجد له صوره مكبره مكتوب تحتها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلني تبديلا. فنظر كنت انا بجوار الامام البني، وكان سني في هذا الوقت 17 عاما. فقال لي سوره من هذه؟ وقلت له سوره الشيخ البني. قال واذا كان الشيخ البني موجود بتوجيه يبقى لازم في السوره ايه؟ فقلت له انا انزل انادي. قال لي اطلع نزل السوره. جبت كرسي وجيت الاخوان منعوني، قال لهم انا امرت اني نزل السوره. قلت حينئذ لم اعرف هذه الفلسفه ولم اتذوق هذا المعنى لاني كنت حديث عهد بالدعوه، وان هذا المعنى البسيط الذي قاله حسن البنا مرورا عابرا كان له اثر كبير في نفسي بعد ذلك. حينما رايت الزعماء والخبراء يتبارون في الصور، يضعون في اي مكان بل اي مكان، والناس جميعا يفعلون ذلك ويريدون هدم النجيب، ولكن هذا الشاب الذي كان في سن الثلاثيه تماما لانه ولد 1906 وجاء في رصيف 1936 لا يزال شابا لا تتطلع نفسه الى المظاهر والى هذه الصور. كل هذا ايها الاخوه لم افهمه الا بعد ان ادركت قيمه هذه الدعوه وعرفت ان القياده المتجرده العابده المخلصه التي تكون هذه الامه شانا. ولهذا قالنا الامام البني ايها الاخوان كونوا عبادا قبل ان تكونوا قوادا، كونوا عبادا قبل ان تكونوا قوادا، تصل بكم العباده الى افضل قياده. كانت القياده مخلصه وكانت متجرده وكانت حياته كلها فيها تدرج. ما كان يوم الايام في حاله الصور، لو رايت الصور حسن البنا مع الاخوان كم ترون تجدينه في اخر الصف، وكان دائما يسير يعني بطريقه ليس فيها يعني كفر ولكنها كلها تواضع وكلها حب. هذه الشخصيه الفريده في هذا الزمن انما كانت مثلا لنا نقتدي به، ونقتدي به متى؟ اذا اردت ان تتاثر بمن مات، فان الحي لا يؤمن الفتنه. ان نوادر كثيره في حياه هذا الرجل العظيم نحن في حاجه ان نجليها، ولكن من الوقت ايها الاخوه لغيري ولا اتكلم اكثر من ذلك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله اكبر ولله الحمد. 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 اخوة الكرام، عشنا مع هذا الجانب الطيب الذي افضى به الينا استاذنا الكريم واخونا الفاضل الاستاذ عباس السيسي، فلمس هذه الجوانب الفسيحة المتعددة في هذا البيان الموجز من ذكريات معه حصلت بجانب البساطة وجانب السماحة في شخص الإمام الشهيد، وكيف ألف القلوب وجمعها على الحب في الله والتجرد لهذه الدعوة في وقت علت فيه الأصوات منادية بالزعامات والالتفاف حول الأشخاص للمبادئ. في ذلك الوقت كان الأستاذ الإمام الشهيد يعلم الناس التجرد لذات الدعوة كما سمعنا. جزا الله أستاذنا الفاضل خير الجزاء، لقاء ما أمتعنا ولقاء ما أسمعنا، وجعل ذلك في موازين حسناته إن شاء الله. أيها الأخوة، وفي هذا العصر وفي هذا العصر الكريم الوضيع المتلألئ وفي ختام احتفالنا واحتفائنا بذكرى الإمام الشهيد حسن البنا، وهو احتفاء فيه مسك الختام، استرقنا اليوم وفد كريم من كرام الإخوة القدامى الذين عاصروا الإمام الشهيد حسن البنا وبايعوه وتسلمه على يديه ولزموه حتى استشهد راضيا عنه من الله مرضيا عليه. هؤلاء الإخوة القدامى من مدينة الإسماعيلية، تلك المدينة الطيبة التي شهدت مولد هذه الجماعة، ونحن إذ نرحب بهم بين إخوانهم في الإسكندرية فنفتح لهم قلوبنا وندعو الله لنا ولهم أن يثبتنا على طريق الدعوة، طريق القوة، طريق الحق، حتى نلقاه سبحانه غير مبدلين ولا مضيعين ولا مغيرين. أيها الإخوة، وفي هذا العهد الطيب الكريم المتلألئ القادم إلينا من الإسماعيلية، تبرز شخصية فذة كريمة من الرعيل الأول لجماعة الإخوان المسلمين، بل هو أحد ستة قامت على كواهبهم وعلى قلوبهم وعلى إخلاصهم وصدقهم هذه الجماعة. ولد الوالد الفاضل الجليل الأستاذ عبد الرحمن حسب الله في مدينة الإسماعيلية عام 1901، ونشأ فيها وعاش حتى الآن. تعرف على الإمام الشهيد حسن البنا عام 1920، وكان يبلغ من العمر وقت ذاك 20 عاما فقط، وكان أول لقائه بالإمام الشهيد بالمسجد الوحيد في الإسماعيلية إذ ذاك، ومن يومها لازمه ولم يترك حتى استشهاده. كان كما قدمنا أحد الستة الأوائل من الشباب الذين بادروا وآذروا الإمام الشهيد حسن البنا بتأسيس أول نواة لجماعة الإخوان المسلمين. منذ هذا التاريخ ومعه أستاذنا الجليل عبد الرحمن حسن البنا، عبد الرحمن حسن الله، قام مع الإمام الشهيد يدعون الناس للرجوع إلى تعاليم الإسلام الحنيف. كان أستاذنا يعمل وقت ذاك للشركة الفرنسية التي كانت تدير مرفق قناة السويس، ولم يمنعه ذلك من أن ينتقل مع الإمام الشهيد بالدعوة من المسجد إلى الشارع إلى المقهى إلى كل بر إلى كل زقاق إلى كل منحنى في شباب دائم. وسترونه ومتعا بحمد الله ونعمته بصحة وافرة، وتنكر حينما نزداد تعرفا إليه كيف حافظ على هذا الشباب، بارك الله في شبابه الدائم. في عام 1948 اعتقل بمعتقل الطور بجنوب سيناء، حيث أمضى عاما كاملا ولم يفرج عنه إلا بعد اغتيال الإمام الشهيد. وفي عام 1954 عمل محنة كبيرة، اعتقل مرتين في يناير لمدة 3 شهور وفي أكتوبر لمدة 1.5 عام. وعلى إثر هذا الاعتقال تعرض للفصل من عمله ولم يأبه بذلك بالطبع. وفي عام 1965 عمل مذبحة واعتقل لمدة 3 سنوات. قضاها في ثبات وفي صبر وفي احتساب وفي رياضة دائمة يجري كل يوم وبين مشرق الشمس ساعة كاملة، يحسده ولله الحمد والفضل والمنة على هذه الرياضة وعلى هذا الجري الغفير الجمع الغفير من الشباب. طوال 60 عاما حتى الآن ظل ملتزما بدعوته، ثابتا على بيعته، سائلا المولى عز وجل أن يجمعه ويجمعنا جميعا بالإمام الشهيد وبالأنبياء والشهداء والصديقين لمستقر رحمته، وحسن أولئك رفيقا. إليكم أيها الإخوة الوالد الفاضل الجليل الأستاذ عبد الرحمن حسب الله، فليتفضل. Thank you. الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه والداعين بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الفضلاء، لقد جاءتنا دعوة من إخوان الإسكندرية الأحباب تدعونا للقاء بكم في هذا اليوم المبارك، وكم كان سرورنا عظيما بهذه الدعوة المباركة، لأننا سنلتقي بإخوان تحابوا في الله، تعاهدنا فيما بيننا وبينهم على نصرة هذا الدين القويم. وبقدر ما كان سرورنا عظيما، بقدر ما أسفنا كل الأسف في الحقيقة، لأننا قصرنا في حقكم وانتظرنا حتى تأتينا هذه الدعوة، وكان الواجب علينا أن نسعى إليكم قبل ذلك، ولكن ما العمل؟ وإخوان الإسكندرية دائما أصحاب فضل وأصحاب فضل علينا، وهم دائما سباقون إلى الخير، فجزاكم الله عنا وعن الدعوة خير الجزاء. تريدون أن نتحدث أيها الإخوان عن دعوة الإخوان المسلمين وكيف بدأت في مدينة الإسماعيلية. وقبل أن نتحدث أريد أن أعطيكم فكرة عن حال مدينة الإسماعيلية في ذلك الوقت. الآن نتكلم عن سنة 1928، منذ 60 سنة أو 58 سنة تقريبا. كان حال مدينة الإسماعيلية في ذلك الوقت تمتلكها شركة قناة السويس، يعني شركة قناة السويس كانت هي المسيطرة على المدينة، بمعنى أنها كانت تمتلك المرافق، يعني المياه والنور والطرقات، حتى الأرض كانت تمتلكها شركة قناة السويس وتبيعها للأهالي، وهي التي تنظم الشوارع وتخططها. هذا من جهة الإسماعيلية كبلد. من الجهة الغربية كان يوجد معسكر الجيش الإنجليزي، وبعد معسكر الجيش الإنجليزي كان يوجد مطار أبو صوير الحربي للجيش الإنجليزي أيضا. وفي الجهة القبلية كان يوجد مخازن للذخيرة للجيش الإنجليزي، يعني البلد كلها عبارة عن محاطة من جهة، بهذه القناة السويس من جهة أخرى بالإنجليزي. كان الطابع الموجود في هذه البلد في ذلك الوقت طابع فرنجي محض، يعني كان الناس لا يعرفون شيئا عن دينهم. كانت الراحة الأسبوعية يوم الأحد، ما كانش فيه مثلا يوم الجمعة، ما كانش حد يعرف حاجة اسمها راحة يوم الجمعة، كان الراحة الأسبوعية يوم الأحد. فترى الناس في يوم الأحد يعني يخرجون إلى المنتزهات ويحتفلون بهذا اليوم. لا يوجد في المدينة غير مسجد واحد هو المسجد العباسي. فنبدأ سنة 1928 في فبراير تقريبا، يعني في هذا الجو، في هذا الجو الغريب، هذا الجو الأوروبي المحض، هذا الجو الاحتلالي، قدم إلى الإسماعيلية الإمام الشهيد الأستاذ حسن البنا. هو من مواليد 1906 وخريج كلية دار العلوم، وعين مدرسا
هبط الى الاسماعيلية هذا الشاب المتحمس. كان الوقت تقريبا لما وصل بالقطار كان الوقت حوالي الساعة 8 مساء، ولكي ينزل الى الاسماعيلية كان عليه ان يعبر سن من جهة ليعبر للجهة الثانية التي فيها المدينة. فصعد الى السلم ثم نظر في ساعته فوجد ان موعد اذان العشاء، فارتفع صوته بالاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واذن. فكان هذا الحادث غريب على اهالي الاسماعيلية، غريب وهي بلد افرنج ما يعرفوش ازاي واحد شاب وفي هذا الجو ولف المحطة السكة الحديد ويأذن الله أكبر بيأذن، حاجة غريبة جدا يعني. وخلص الأذان ونزل إلى البلد، ما كانش فيه لوكانتات في ذلك الوقت، البلد كانت تعدادها في حدود 25,000 تقريبا يعني، كان بلد لسه صغيرة مش زي دلوقتي حاليا أعدادها 300,000. فأتحس فوجد حضرة عند واحدة أجنبية تتأجرها مفروشة بس تقدر هذه الحضرة، واحدة مسنة كده وعندها بيت واحدة ملهاش حد استأجر هذه الحضرة. وفي الصباح ذهب إلى المدرسة واستلم عمله في المدرسة الابتدائية، مدرسة إسماعيلية الابتدائية الأميرية. وفي آخر النهار ذهب إلى المسجد العباسي وصلى المغرب، وبعد صلاة المغرب بدأ الدرس في العدد القليل الموجود في المسجد، درس ديني. في الحقيقة الناس رغبوا بهذا الدرس وأخذ في هذا الدرس إلى صلاة العشاء، ثم صلى العشاء وانصرف. الناس قلوبها أخذت بهذا الدرس لأنه الأول مرة يسمعه. وفي اليوم الثاني واظب على الدرس في المسجد العباسي، الناس تكاثرت وكل واحد طبعا يقول للثاني، فبيزداد العدد يوما بيوم. في هذا الوقت احنا كنا حوالي 6 اصدقاء ذهبنا الى المسجد العباسي لنرى هذا الزائر الجديد، احنا من اهالي الاسماعيلية وعارفين كل حاجة فيها، لنرى هذا الزائر الجديد. فاستمعنا الى الدرس لاول مرة، اخذنا في الحقيقة وكأنه جذب قلوبنا اليه، وهو لماح يعني ينظر لكل انسان ويتفرس فيه. ونظر إلينا عندما دخلنا المسجد، وبعد انتهاء الدرس أقدم وبعد صلاة العشاء أقدم علينا فصافحنا، ثم سألنا كل عن اسمه فأتتناه، ونحن سألناه أيضا عن اسمه ومن اين هو وهكذا. ثم بدأنا التعارف وذهبنا معه الى الحجرة التي يقطنها، وكانت جلسة اول جلسة في الله، زرفت منها العيون وبكت لها القلوب، وعرفنا عن حال الاسلام في ذلك الوقت وعن واجب المسلمين نحو دينهم. وقبل ان ننصرف تعارفنا كل واحد باسمه، فبدأ هو باسمه الفقير الى الله تعالى حسن احمد عبد الرحمن البنا من مواليد 1906 من بلدة الكبرى من بلدة المحمودية بحيرة، وعينت بمدرسة الإسماعيلية مدرسا للغة العربية. ثم أخذ كل إنسان يقول اسمه وتعاهدنا، قال ما دمتم تعاهدتم على الله، تعاهدتم على ان تعملوا لله فارجو ان تواظبوا على الدرس، ونحن من طبيعتنا كان في نفوسنا ان نواظب على الدرس. في اليوم الثاني واظبنا على الدرس والحمد لله، وكان كل يوم يزداد العدد الى ان طاق امام المسجد بهذا العدد درعا، وقال بصراحة للأستاذ حسن الجنة ان هذا المسجد مسجد اوقاف وممنوع ان اي انسان يدي درس فيه، فانت شوف لك طريقة في المسألة دي. بس قالوا طيب انتظرنا قليلا حتى نبحث عن مكان يعني، واستشرنا. كان يوجد في ذلك الوقت من ضمن الناس اللي بيزوروا المسجد ويحضروا الدرس رجل رحمه الله اسمه الشيخ علي الشريف، كان يمتلك مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، فعرض عليه ان يتبرع بهذا المكان بالليل بالمساء لإلقاء الدرس فيه، وبالنهار يكون مكتب لتحفيظ القرآن الكريم. فقبل الأستاذ حسن بنا هذا العرض وسر به سرورا، وانتقلنا من المسجد إلى أول مكان في مكتب كتاب الشيخ علي الشريف في استحارة عبد المجيد ملك الشيخ إبراهيم كشك على ما أذكر. في الحقيقة يا إخوان أنا كنت كاتب مذكرات كثيرة من بدء الدعوة، كل خطوة خطوناها كنت كتبت بها مذكرات، ولكن أعمال العنف وأعمال الاضطهاد والتفتيش الدائم المستمر الذي كان على منازلنا ونحن في المعتقل لم يبقي لنا ورقة صغيرة فيها أي شيء عن الإخوان المسلمين، حتى الكتب اخذوها واحرقوها الله اعلم. ثم بدا معنا الامام الشهيد عليه رحمه الله، قال لابد ان تتفقهوا في دينكم، اذا اردتم ان تعملوا لهذا الدين لابد ان تتفقهوا في الدين، ولابد ان تكونوا على بينه، نحن مستعدون. فوضب إلينا دروسا في حفظ القرآن الكريم، ثم اشترى لنا من ماليه الخاص كتب أذكر منها متن الغاية والتقريب للإمام الشافعي، يعني مذهب الإمام الشافعي، والسالك في مذهب الإمام مالك، وتقية السلوك، وقصص الأنبياء، المصاحف طبعا، وهذه الكتب يعني وزعها علينا وجعل لنا كل واحد حصة، والأربعين حديثا نووية، وبدأ معنا في الحفظ، نحفظ الأحاديث ونحفظ آيات أو صور من القرآن الكريم. وكان يعلمنا الخطابة، كان في أي مناسبة يكتب لنا الخطابة ويعطي كل واحد خطابة مكتوبة ليلقيها في المناسبات. ثم قال اننا في هذا المكان محصورون ويجب ان ننشر الدعوة. نعم ماذا تريد؟ قال لنذهب الى المقاهي، الى هؤلاء الناس الذين يقتلون اوقاتهم على المقاهي دون ان يحسبوا للوقت حسابا. نعم، وكنا نصلي المغرب في جماعة ثم نخرج إلى المقاهي. في هذا الوقت المقاهي كانت فيها ميكروفون، ما كانش فيها لا إذاعة ولا تلفزيون ولا حاجة، كان مكنة غنى بالميكروفون، نستأذن صاحب المقهى يبطل الميكروفون ويصعد الإمام الشهيد على كرسي ويبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ يلقي درس في حدود لا يزيد عن من 10 دقائق إلا ربع ساعة، ثم نذهب الى مقهى ثاني. فكثير من الناس يذهبوا معنا من هذه المقهى، يذهبوا معنا الى المقهى الثاني وهكذا. الإسماعيلية كان فيها من ذلك الوقت مثلا أربع خمس مقالي كنا نوقف عليهم، فكل الناس من هذه المقالي يجوا معنا، فنروح على مكتب الشيخ علي الشريف الدرس العمومي، يبدأ الدرس العمومي. في ذلك الوقت كان معنا إخوان من أبو صوير، الشيخ عبد الله السليم الله يرحمه كان ناظر المدرسة أولية في أبو صوير، كان لما علم بالدرس كان بيحضر الدرس، فعرض على الأستاذ الله يرحمه، كنا مسمينه كان زمان يقولوا على المدرس لفندي جه لفندي راح، فكان اللغة كذا يعني لفندي حسن فندي البنا، فعرض عليه الشيخ عبد الله سليم أن يفتحوا فرع للإخوان في أبو صوير، فوافق الأستاذ حسن بن الله يرحمه على هذا مرحبا، فحضروا المكان وحددوا يوم علشان نروح نفتتح هذا الفرع، فرع للإخوان المسلمين في بلدة أبو صوير. فذهب الحاج عبد الله السليم، معلش أنا بقص لكم قصة كقصة حدثت يعني على ما أتذكر، لأننا لا أفيد فن الخطابة ولا معلش. فعبد الله السليم في كان العمدة بتاع أبو صوير كان اسمه الحاج جريش، تفرع بمكان كان بني مسجد وكان بيننا مكان، فتفرع بالمكان وأعلن عن فرح فتح فرع للإخوان المسلمين في أبو صوير. فذهبنا وفدا من الإسماعيلية في يوم من الأيام وافتتح فرع للإخوان المسلمين في أبو صوير. في ذلك الوقت كان عين الله يرحمه الحاج حامد عبد عسكرية، كان من الشرقية أول واعظ لمدينة الإسماعيلية، كان أول دفعة من الوعاظ، فعين في مدينة الإسماعيلية واعظا لمدينة الإسماعيلية، وكان محبا للإمام الشهيد عليه رحمة الله، فكان دائما الحضور في مجتمعات الإخوان المسلمين ودائما الخطابة في دعوة الإخوان المسلمين، كل دعوة إلى الله دائما لها أعداء. في ذلك الوقت لم تسلم دعوة الإخوان المسلمين حينما روها بدأت تزدهر وتنتشر، لم تسلم من أعداء، فأخذوا يكتبون الشكاوي في المرحوم الشيخ حامد عبد العسكرية الواعظ، وقالوا إن هذا واعظ ديني تخصصه الوعظ وليس له أن ينضم إلى أي جماعة أو إلى، وكثرت الشكاوي في حق هذا الواعظ الشيخ حامد عبد العسكرية، كان رجلا فاضلا، كان يقرأ القرآن بصوت رخم، وكان يبكي كثيرا عندما يقرأ القرآن، فهذه الشكاوي يظهر أخذت مجراها، وصدر نقل الشيخ حامد عبد العسكرية من الإسماعيلية إلى بلدة شبراخيل، شبراخيل دي من أعمال المحمودية بحيرة، طبعا أنتم لا اسكندر عارفين الحتة دي من بعد دمنهور المحمودية وشبراخيل، فنقل الشيخ حامد إلى شبراخيل، وهنا إحنا تألمنا بهذا النقل، ولكن الله يرحمه فضيلة المرشد العام سر بهذا النقل سرورا عظيما، وقال لنا إن شاء الله سيفتح الله تبارك وتعالى على هذه الدعوة وستنتشر في أقرب مما تظنون. الآن ضمننا أن يكون لنا فرعا للإخوان المسلمين في شبراخيل. كان من ضمن اللي كتبوا الشكاوي من ضد هذا الواعظ الحاج حامد عبد العسكري كما كنا نسميه إمام مسجد، إمام المسجد نفسه وبعض الناس، ففكر الله يرحمه الامام الشهيد ان يعمل حفل وداع للشيخ حامد عبد العسكرية. عمل حفل وداع في نادي التعاون اللي هو الموجود في الاسماعيلية، نادي التعاون، عمل حفل وداع ودعا اليه من كنا نظن انهم هم اللي كتبوا الشكاوى ليحضروا هذا الحفل. ودعا اليه امام المسجد الذي كان تسيل الشكوى من الواعظ نفسه. في هذا الوقت كان كما قلت لكم كان يعلمنا الخطابة، فكان يكتب لنا كل واحد يكتبه خطابة في ورقة ويخطب. وفي هذه المناسبة كان نصيبي انا من الخطابة كان الشعر. وعلى فكرة يعني الامام السيد يكتب شعر كويس جدا، يعني يمكن ما حدش سمع، انما كتب شعر في هذه المناسبة قال فيه على ما اذكر في حفلة الوداع، قال: اخي هل رأيت الخطب كيف ينوب، وكيف بنا هذا الزمان يهيب، تنقلنا الايام حتى كأنما على رقعة الشطرنج نحن قعوب، امنا من الايام غضبة حانق، ولله فينا قدرة وغيوب، وشوا ما وشوا لا خيب الله سعيهم، وان مساعي السوء سوف تخيب، وماذا عسى الواشون ان يتحدثوا سوى ان يقولوا مخلص واديب، دعوت لدين الله اكرم دعوة تسدد سهم الحق فهو يصيب، وكنت اذا ما تسمو يوما لمنبر هززت نفوسا وارتعدت قلوب، فسر في حمى الرحمن لا تخشى لومة، ومهما تكن بعد فأنت قريب. هذا الشعر شعر فضيلة الإمام خال المسلمين ضمير سعيد. لما انتقل الأستاذ حامد العسكرية الله يرحمه إلى شبرقيط بدأ يديله صح وحضر الدروس، فذهب الى السويس واستأجر مكان واعلن عن افتتاح فرع الاخوان المسلمين بالسويس. في جلسة من الجلسات ايها الاخوان قال الامام الشهيد عليه رحمة الله: ان شاء الله هذه الدعوة ستتسع وستنتشر، وسيكون لها في كل مكان دور ومدارس. فقلنا: وما المانع يعني ان نبدأ بمدينة الاسماعيلية؟ وكان معنا احد العمال فقال: انا متبرع بمبلغ جنيه ونبدأ تبرعات عشان يبني مسجد بمدينة الاسماعيلية. وفي هذه الجلسة وافق الاستاذ عليه رحمة الله وجمع مبلغ 12 جنيه على ما اذكر في هذه الجلسة، وبدأ بالتبرعات لمبنى مسجد الاخوان المسلمين والمدرسة بالاسماعيلية الموجود حاليا في الاسماعيلية. في اثناء الخطابة على المقاهي ونحن نمر على المقاهي، تبعنا في يوم من الايام احد الرجال وكان كملا، يعني كان يعني شارب سكران خالص يعني بالطوع، ولكنه كان يبكي بكاء مرا، وصار وراء الموكب الى ان وصل الى الدار وجلس واستمع الى الدرس الى نهاية الدرس وهو يبكي بكاء مرا. وفي نهاية الدرس ذهب الى الامام الشهيد وقال له: اريد ان اتوب واريد ان اتعلم الصلاة وانا تبت الى الله على يدي. فطلبني الاستاذ عليه رحمة الله: يا عبد الرحمن تعالى. نعم. قال لي: خذ مصطفى هذا، خذ على دوسة المية وعلمه كيف يتوضأ. ترددت لان ريحته مثلا طبعا هو مش قادر يقعد، ترددت قليلا فنظر علي وقال لما تتردد؟ ما يدريك لعل الله تبارك وتعالى يكون قد تاب عليك. انزلت معه فذهبت معه وعلمته الوضوء كيف يتوضأ، وعلمته الصلاة كيف يصلي. ثم ذهب هذا الانسان، ومن الغريب انه في صلاة الفجر كان اول واحد حضر في صلاة الفجر.
الله اكبر ولله الحمد.
واستمر على صلاحه وذهب وحج بيت الله الحرام، وكان من الصالحين الاتقياء. يستمع يعني يستمع الى الينا، يعني كان يسمع الينا القرآن الكريم الذي نحفظه والاحاديث النبوية، كان يشدد علينا في حفظ الاحاديث وحفظ القرآن الكريم وحفظ الفقه كثيرا. كيف تكون دعاء؟ فلا بد ان تكونوا على فقه من دينكم. وكان دائما عليه رحمة الله يقول ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة كانوا شبابا امثالكم، كانوا في سنكم او اقل او اكبر بقليل، وهم الذين تحملوا الدعوة، وانتم قد اختاركم الله تبارك وتعالى الى هذه الدعوة المباركة. وكان يقول دائما تعرفوا على بعض في الرخاء كي لا تتوه وقت الشدة. طاهرة كان الاستاذ عبد الرحمن السعادي اخو الاستاذ حسن بنا، كان اسمه عبد الرحمن السعادي، كان موظف في سكة الحديد، وكان عامل جمعية اسمها جمعية الهدايا الاسلامية في سوق السلاح. وفصيلة لينا جاء هو ووفد من اخوان القاهرة ومعه وفد، وجاء عرض على الامام الشهيد ان هو جمعية الهدايا الاسلامية في القاهرة تنضم الى الاخوان المسلمين وتكون جمعية واحدة ما دام الغاية واحدة وكذا، ويفتح فرع للاخوان المسلمين في القاهرة. فوافق عليه رحمة الله، كان سهلا وافق. وحدد يوم وذهبنا الى القاهرة غدا من الاسماعيلية ومن ابو سويرة ومن بورسعيد، وذهبنا الى القاهرة في شارع سوق السلاح، وافتتح فرع الاخوان المسلمين بالقاهرة، اعلن ضم جمعية الهداية الاسلامية برئاسة عبد الرحمن السعادي شهيد الاستاذ حسن كنا، وسميت باسم الاخوان المسلمين فرع القاهرة. بدأ التحصيل لبناء المسجد، فلما البلد شعرت بأن الاخوان المسلمين بيبنوا مسجد، في واحد من اعيان بلد الاسماعيل من اعيان الاسماعيلية كان يمتلك قطعة ارض، فجاء بنفسه لغاية دار الاخوان المسلمين وعرض على الاستاذ البنا، قالوا انا متبرع بقطعة الارض دي للمسجد. قال له طيب شكر الله لك، عايزين تكتب لنا التبرع. فكتب صيغة التبرع تنازل عن قطعة الارض الى الاخوان المسلمين لبناء مسجد ومدرسة عليها، اسمه معروف ما فيش لزوم لذكر الاسماء. واخذنا هذه الورقة وسررنا من هذا التبرع. قلنا ان اعداء الدعوة كثيرين، فلما علموا بهذا التبرع بقطعة الارض ذهبوا الى هذا الرجل وقالوا له كيف تتورع؟ دول ناس مصرفين وهياخدوا الارض منك، مش هيبنوا على جامع ولا حاجة، لا لابد ترجع في كلامك. فالرجل بعد اسبوع جاء للامام الشهيد عليه رحمة الله وقال له انا رجعت بكلامي مش هتبرع بالارض. احنا تمسكنا قلنا لا ده في عقد بينه وبينه عقد تنازل عن الارض مش ممكن. ولكن الامام الشهيد قال له حاضر تعالى في الدار اخر النهار وانا ادي لك ده جه اخر النهار راح مديه الورقه بتاعته قال له اتفضل ده احنا صرنا لماذا؟ ليه نرجع له ده خلاص ده تبرع باسم الله ده قال لنا لا مثل الذي يتبرع مثلا بشيء ويرجع فيه كالكلب يتقيأ ثم ياكل قيئه فدعوه الى حال سبيله والله تبارك وتعالى سيعوضنا خيرا منها ان شاء الله. انتقلنا من مكتب الشيخ علي الشريف الى مكان اخر اوسع شويه فاستاجرنا مكان خاص للدعوه في شارع اسمه شارع فاروق بن اسماعيليه شقة مستقلة ثلاث حضرات وصالة كبيرة وكتب عليها رقة الإخوان المسلمين بالإسماعيلية. كان في الأول نسيت أقول لكم اسم الإخوان المسلمين هو الذي قال عنه قلنا ما نحن ونحن هل جمعية دينية أو طريقة شذية أو كذا قال لا أنتم إخوان وأنتم مسلمون فأنتم الإخوان المسلمون.
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد.
وقلنا الاخوان المسلمون قال نعم الاخوان المسلمون وكتابكم الله اكبر ولله الحمد ومن هذا اليوم صارت الاخوان المسلمون الله اكبر ولله الحمد وسررنا جميعا بهذا العمل المبارك. جمعنا التبرعات لما زادت التبرعات كان له نظر ساقط جاب واحد من اعيان البلد اسمه الشيخ محمد وحسين قال لنا احنا عاوزين نجيب واحد تعملوا امين صندوق للمسجد. مين امين صندوق المسجد؟ واحد من اعيان الاسماعيلية اسمه الشيخ محمد وحسين الزنوط من الزنوطة يبقى خال عثمان احمد عثمان يمكن تعرفوه وكان راجل مقاول كبير في الاسماعيلية وكان محب للدين فزاروا الاستاذ حسن بندا وعرض عليه المشروع فالراجل رحب وقال بكل أمانية أنا أكون أمين صندوق المشروع أو سائل في المشروع ما دام عمل لله. هنا وقفنا لقطعة أرض أخرى التي عليها المسجد في هذا الوقت. قطعة الأرض دي مساحتها 180 متر. في واحد اسمه محمد سليمان كان موظف في قناة السويس عايز يبيعها بسعر النذر جنيه يعني 180 جنيه. فاشتريناها منه وكتبنا العقد وقلنا له برضه تيجي عند الشيخ محمد ابو حسين في بيته عشان تكتب العقد وتاخد فلوسك. وراء الناس اللي هم السوق اعوان السوق راحوا له برضه قالوا له ازاي انت بتبيع لهم الارض دول ناس مش هيعملوا هياخدوا منك الارض. ودنهم وراء لما اقسم لهم ان هو مش هيدينا الارض الا ما ياخد الفلوس. فلما ذهب الى الشيخ محمد ابو حسين وكان راجل من الاعيان وكتب العقد وقدموه عشان يمضي قالوا له امضي قال لهم لا ليه امضي قال له امضي يا محمد قال له لا لما اخذ الفلوس قال له انت مش مأمننا يا ولد يعني بهذه الطريقه طيب يا محمد ابو جبل اكتب له عقد اكتب له شيك بالفلوس بتاعتي فكتب له شيك وادهوا له وبعدين قال لهم في سبب هتعرفوه بعدين كتب له الشيخ بالدور وبعد ما خلي الشيخ حطه بكيبه ومضى على العقد. وبعدين جه بقى للاستاذ حسن بن الله يرحمه وقال له انا والله ما كنت اريد ان ارجع في كلامي ولكن في ناس كتير جوني وقالوا لي اوعى ما تبيعش الارض دي لاخوان المسلمين لانهم مش هيبنوا عليها دار ولا حاجه ولا حاجه منك كده فانا عشان اخلص منهم اقسمت لهم ان انا مش همضي الا ما اخد الفلوس. فقال الاستاذ حسن بنا شكر وقال له انت راجل وانا احب الرجال اللي زيك وبتاع يعني وشكر على هذا العمل. وبدانا بالتبرعات وحدت يوم نوضع الاساس للمسجد مسجد الاخوان المسلمين بالاسماعيليه. هيئه قناه السويس شاركت في هذا المسجد يعني احنا كتبنا لهيئة قناة السويس علشان تتبرع المسجد. فكان التبرع في الاول قالوا عايزين نعرف مين اعضاء مجلس الادارة بتوع المسجد. فلما كتبنا لهم اعظم مجلس الاداره من ضمنهم الشيخ محمد ابو حسين وكده وقفوا قالوا طبعا دول ناس محترمين يعني. فتبرعوا في الاول بمبلغ 500 جنيه فلم يقبل ولم يقبل محمد ابو حسين وقال لهم انتم بنين كنيسه مكلفينها الاف الجنيهات ومسجد تتبرعوا له ب 500 جنيه مش عاوزين من شركه قلال السويس. قالوا له طيب. فبعد فتره ال 500 جنيه دول صاروا 5000 جنيه. يعني لما هم خرجوا قالوا لهم انتوا بنيتوا كنيسه بالاف الجنيهات ومسجد تتبرعوا به ب 500 جنيه ودفعوا 5000 جنيه كان هذا اكبر مبلغ. المسجد كله تكلف حوالي 14000 جنيه في ذلك الوقت المسجد والدار وكله. قامت فتنه بين بعض الاخوان كل الفلوس السددت بتاعت المسجد بقى 1500 جنيه باقم على المسجد يعني للمقاول. فهم قامت فتنة وهذه الفتنة
الشيطان الرجيم.